بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال الفقيه أبو شجاع في متنه في الفقه الشافعي رحمه الله تعالى كتاب الأقضية والشهادات، قال رحمه الله: ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15 خصلة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والعدالة ومعرفة أحكام الكتاب والسنة ومعرفة الإجماع ومعرفة الاختلاف ومعرفة طرق الاجتهاد ومعرفة طرف من لسان العرب ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى، وأن يكون سميعا وأن يكون بصيرا وأن يكون كاتبا وأن يكون مستيقظا، ويستحب أن يجلس في وسط البلد في موضع بارز للناس ولا حاجب له، ولا يقعد للقضاء في المسجد، ويسوي بين الخصمين في 3 أشياء: في المجلس واللفظ واللحظ. ولا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله ويجتنب القضاء في 10 مواضع: عند الغضب والجوع والعطش وشدة الشهوة والحزن والفرح المفرطين، وعند المرض ومدافعة الأخبثين، وعند النعاس وشدة الحر والبرد.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، الكتاب اليوم معنا في ما يتعلق بالقضاء. والقضاء أمره عظيم، وهو في الشريعة له منزلة كبيرة، لأنه يتعلق بأمر الفصل بين الناس في أمر الخصومة. والقضاء في الأصل أنها وظيفة يتولاها من يقيمه ولي الأمر على ذلك، ومعنى ذلك أنه ليس للإنسان أن ينصب نفسه قاضيا، بل يتولى القضاء بتنصيب ولي الأمر له. القضاء في اللغة هو الحكم، وفي الاصطلاح هو فصل الخصومة بين الناس بحكم الشارع، فصل الخصومة بين الناس بحكم الشارع. وأما حكمه فهو فرض عين على من عينه ولي الأمر، وأما فحكمه العام هو على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لكن إذا تعين في شخص فلا بد أن يقوم بهذا الأمر، أو إذا لم يكن في البلدة إلا فلان من الناس فلا يصح منه أن يعتذر عن ذلك، بل لا بد أن يتولى هذا الأمر. والدليل على هذه المسألة قول الله جل وعلا: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ومما يدل على خطورة أمر القضاء ما جاء في الحديث: قاضيان في النار وقاض في الجنة، من القاضيان اللذان في النار؟ أحدهما من حكم بجهل، والآخر من حكم بظلم، يعني عرف الحق وخالفه، والقاضي في الجنة الذي حكم بأمر الله سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله: ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت أو استكملت فيه خمس عشرة خصلة. إذن لابد من توفر هذه الأمور في من يتولى أمر القضاء. خمس عشرة خصلة لابد أن تتوفر في القاضي. الأول قال الإسلام، ومعنى ذلك أنه لا يجوز لغير المسلم أن يتولى القضاء على المسلمين، لقول الله جل وعلا: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا لابد من شرط الإسلام في القاضي. طيب، إذا اختار أهل الذمة اختاروا لهم قاضيا، فهل يمنعون من ذلك؟ إذا هم اختاروا لهم قاضيا فيما بينهم لا يمنعون من ذلك، لكن لا ينصب عليهم قاض منهم. وفرق بين الصورتين. ومعنى ذلك الذي ينصبه ولي الأمر سواء للقضاء بين أهل الإسلام أو بين غيرهم لا بد أن يكون مسلما. الأمر الثاني قال البلوغ والعقل. الصبي لا يتولى وإن كان عنده من العلم ما ليس عند الكبير، فالصبي لا يتولى أمر القضاء. أمر القضاء يحتاج إلى مع العلم إلى مكنة وإلى قوة وإلى حكمة، وهذا قد لا يتوفر في الصبي وإن كان عنده شيء من الحفظ أو الإدراك أو نحو ذلك. كذلك العقل، فلا يتولى القضاء مجنون، المجنون لا يتولى القضاء، غير مكلف. ثم ذكر أيضا الحرية، ومعنى ذلك أن العبد لا يتولى القضاء. لماذا؟ قالوا لأن العبد هو مال لسيده، ملك لسيده، وهو في خدمة سيده، فكيف يتولى أمر القضاء؟ لكن الصحيح أن العبد إذا كان عنده من العلم وأذن له سيده فلا يوجد في الشريعة ما يمنع من توليته للقضاء، لا يوجد في الشريعة ما يمنع من توليته للقضاء. في الحديث: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فلا يمنع إن كان العبد قد أذن له سيده، فلا حرج في ذلك. طيب، ثم ذكر بعد ذلك الذكورية، أي يشترط أن يكون ذكرا. واستدل العلماء على هذه المسألة بقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وأصل هذه أصل هذا الحديث أنه حينما مات كسرى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن ابنته تولت بعده، فقال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فمن هنا قال بعض أهل العلم بأن هذا الحديث عام، ومنهم من قال هذا إنما هو حكم على أولئك القوم، يعني لن يفلح أولئك إذا ولوا المرأة. طيب، على هذا الصحيح من نظر في الحديث أنه بلفظ عام، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلحوهم، وإنما أتى بلفظ عام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لكن هنا لابد أيضا من تنبيه، وهو أن المرأة فرق بين أن تحكم في مسألة وفرق بين أن تتولى قضية القضاء. فالعلماء حينما يمنعون يتكلمون عن تولية قضية القضاء، وأما عن الحكم فإنها ممكن أن تحكم ويقبل الناس بحكمها في أمر معين. طيب، قال: والعدالة، العدالة معنى ذلك أي أن لا يكون القاضي متلبسا بفسق أو عنده من خوارم المروءة، بل ينبغي أن يكون عدلا، يعني قائما بفرائضه وفي ظاهره من السمت وبعيد عن المجاهرة بالمعاصي، لأن هذا يتولى قضية تطبيق الشريعة، فإذا لم يكن قد قام بها في نفسه فكيف سيقوم بها في غيره؟ لم يقم بها في نفسه في تطبيق شرع الله جل وعلا، فكيف يقوم بها في غيره؟ ثم ذكر مسألة معرفة أحكام الكتاب والسنة، معرفة أحكام الكتاب والسنة والإجماع، لأنه لا يمكن أن يتولى أمر القضاء إلا بمعرفة هذه الأحكام، ولا سيما ما تتعلق بمحكومياته، ما يتعلق بالقضايا التي ينظر فيها، سواء في قضايا الأموال أو في قضايا الجنايات أو في قضايا الأحوال الشخصية أو غير ذلك من المسائل، فلا بد أن يكون فقيها عارفا بدلالات النصوص وعارف بموارد هذه النصوص، وعلى معرفة بالإجماع إذا وقع الإجماع، وبالخلاف إذا وقع الخلاف، حتى لا يقضي في مسألة بالإجماع في مسألة خلافية، أو لا يقول بخلاف في مسألة إجماعية. فقال: ومعرفة الاختلاف، يعني أن يعرف أقوال العلماء في ذلك ويرجح، فعنده قدرة على معرفة الأدلة، وعنده قدرة على الترجيح. وطبعا لا يشترط في القاضي أن يكون حافظا للقرآن كاملا أو حافظا لجميع السنة، ولكن يجب عليه أن يكون حافظا لما فيه أمر القضاء، سواء من نصوص القرآن أو من نصوص السنة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. معرفة طرق الاجتهاد معنى ذلك يا إخوة أن عنده من القدرة على الاستدلال والاستنباط، فعنده من علوم الآلة ومن متعلقات الأحكام الفرعية وغيرها في مسائل دلالات الألفاظ، وفي مسائل الناسخ والمنسوخ، وفيما يتعلق بالأحكام التكليفية والأحكام الوضعية والقياس وغير ذلك مما يقوم به أمر الاستنباط والاستدلال بالأدلة الشرعية. أيضا يقول: معرفة طرف من لسان العرب، معرفة طرف من لسان العرب، إنه كيف سيفهم نصوص القرآن والسنة إذا كان ليس عنده شيء من النحو الذي يعرف به معنى الكلمة، فإنه إذا جر المرفوع أو رفع المنصوب تغير المعنى، فإذا لابد أن يكون عنده معرفة بشيء من اللغة مما تقوم به معاني الحجج، فإن كانت الحجج لم تتبين له بسبب ضعفه في جانب اللغة فلا يجوز له أن يتولى أمر القضاء، لأنه لن يتبين له الحكم، لن يتبين له الاستنباط من الأدلة، من النص، من القرآن أو من السنة. قال: ومعرفة تفسير كتاب الله جل وعلا. قال أهل العلم: في مسألة الأحكام التي يقضي فيها إذن لابد أن يكون عارفا بدلالات القرآن في الأحكام، في مسائل الأموال أو في مسائل أبواب النكاح والطلاق، في قضايا الخصومات المتعلقة بالبيوع وفي غير ذلك، ثم قال رحمه الله: وأن يكون سميعا، وأن يكون بصيرا، وأن يكون كاتبا. أن يكون سميعا وبصيرا وكاتبا، هذا يذكره أهل العلم بمعنى سلامة الحواس. إن لم يكن سميعا فإنه لا يصلح أن يتولى القضاء، لأنه ربما لا يعي ما يقال أو لا يسمع بعض ما يقال فتلتبس عليه الألفاظ، أو قد يذهب عنه لفظ ويأتي آخر أو يتوهم. والبصير كذلك، لأن القاضي أحيانا يحتاج إلى أمر النظر، يحتاج إلى أمر النظر. طيب، لو قلنا إذا كان لا يوجد قاضي إلا بهذه الأوصاف، لا يوجد من خرج من البلدة الفلانية وطلب العلم إلا مثلا أعمى، فيقال في مثل هذه الحال يجوز أن يتولى القضاء، بحيث أن يكون هناك من العمال الثقات من يساعده فيما يتعلق بأمر النظر أو في قضية السمع مثلا، إذا كان لا يسمع ولكنه يقرأ وهو بصير، فيمكن له أن ينظر وأن يقرأ في هذه المسائل ونحو ذلك. طيب، قال: وأن يكون كاتبا. كاتبا معنى ذلك أنه يخط، ولكن هل هذا يشترط؟ طيب، لا يشترط إذا كان هناك من يقوم له بهذا الأمر. إذا كان من يقوم له بهذا الأمر فالصحيح أن هذا غير معتمد، قد يستعين بغيره. قالوا: وأن يكون مستيقظا. مستيقظا ليس المراد هنا الذي يقوم من النوم، المستيقظ هو اليقظ، ومعنى ذلك أن لا يكون غافلا. الغافل الذي لا ينتبه، وهذا غير المتغافل. قد يكون القاضي متغافلا، ومعنى ذلك أنه يغض الطرف عن بعض الأشياء التي لا تتعلق طبعا بالتأثير في الحكم. لا، كما قيل: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. فلا يصلح من الغبي أو من المغفل أن يكون قاضيا. من هو المغفل؟ هو الذي يمكن أن يخدع أو يملى عليه أمور غير صحيحة ولا ينتبه لها. ثم قال رحمه الله: ويستحب أن يجلس في وسط البلد في موضع بارز للناس ولا حاجب له. يعني يستحب للقاضي أن يكون في وسط البلد. لماذا وسط البلد؟ حتى يتيسر للناس الوصول إليه من كل جهة. معنى ذلك أن لا يكون مكان القضاء بعيدا، مثلا في مسافة سفر، فإن هذا يشق على الناس، وربما حصل من المظالم بسبب عدم قدرة الناس على الذهاب. إذن لابد أن يكون في متناول الجميع، متيسر في وسط البلد، معنى ذلك أنه يمكن الوصول إليه، ممكن الوصول إليه. قال: ولا حاجب له، يعني لا يمتنع من الناس، لا يوجد من يغلق باب القاضي، ولكن لا يمنع هذا أن يكون هناك تنظيم للجلسات كما هو حاصل الآن في زماننا، أن هناك مواعيد للجلسات، وهناك ليس كل شخص يأتي ويدخل، ربما أخذ حق غيره، ولكن ممكن أن يرتب الأمر على حسن جدولة لهذه الأعمال. قال: ولا يقعد للقضاء في المسجد. لماذا؟ المسجد معاشر الأحبة هو محل العبادة، وفي الأصل محل العبادة. طيب، القضاء بطبيعته ماذا تكون فيه في 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 مجالسه؟ يكون فيه من الخصومة ورفع الصوت ونحو ذلك، ما لا يليق بالمساجد، ما لا يليق بالمساجد. بل الصحيح أن تنزه المساجد عن هذه الأصوات. إياكم وهيشات الأصوات في المساجد، أسواق في المساجد. إذن لابد أن تنزه المساجد عن مثل هذه الأصوات، وهذا لا يتأتى في مجالس القضاء بسبب أن الخصومة ربما تشتد بين خصمين، فلذلك كان هذا الأمر خارج المسجد. إذن هذا يجرنا إلى أنه لا بد من وجود مكان للقضاء، وهذا ينبني عليه أثر. ما هو أثر ذلك؟ قالوا أثر ذلك أنه لا يجب على المدعى عليه أن يجيب في غير مجلس القضاء. مثلا قاض يمشي في السوق فوجد المدعى عليه في قضية رفعت عنده، فقال للمدعى عليه: أنت عليك قضية. قالوا: لا يجب على هذا المدعى عليه أن يجيبه، هو في سوق جاء يشتري أغراض، إنما يجب عليه أين؟ في مجلس القضاء، في مجلس القضاء. فقال: ولا يقعد للقضاء في المسجد، ويسوي بين الخصمين في ثلاثة. في المجلس معنى ذلك إذا كان عنده خصمان فإنه لا يجوز أن يدني أحدهما ويبعد الآخر، أو أن يقول: والله أنت مدير تعال بجانبي، وأنت عامل لا خلك في طرف المجلس. لا، لا بد أن يتساوى الخصمان، لأن مبنى القضاء هو إقامة العدل، وهذا من أوله حكم بظلم، هذا من أوله هو تمايز، ولا يصح التمايز في هذا الأمر، بل لا بد من العدل بينهما. فإذا في المجلس، سواء كان على كرسي فيجلس الجميع على الكراسي، أو كانوا أمام القاضي يجلس الجميع أمام القاضي، أو نحو ذلك. طيب، واللفظ، ما معنى اللفظ؟ اللفظ معنى يساوي بينهما، إن سمع لهذا سمع من هذا، ما يأتي لهذا يقول تحدث، فإذا جاء هذا يريد يتحدث يقول: أنت لا تتحدث في هذا المجلس، هذا ظلم. يسمع من هذا ويسمع من بين الخصمين، من الخصمين. قال: واللحظ، ما معنى اللحظ؟ يعني النظر، يعني لا ينظر لهذا كثيرا وهذا لا ينظر إليه، إن هذا يفهم منه ماذا؟ يفهم منه الإهمال لمن لم تعتني بالنظر إليه، كأنه لا قيمة له. فلا بد من التساوي حتى في أمر النظر، وهو أمر اللحظ، أمر اللحظ. ولذلك قال العلماء: لا ينبغي للقاضي أن يخص أحد الخصمين بشيء لم يعطه للآخر. مثلا جاء أحد الخصمين قام وسلم عليه ورحب به، وجاء الآخر وهو جالس لم يقم، أو أعطى هذا من الألفاظ، ألفاظ الترحيب، ما لم يعطي للآخر ونحو ذلك، أو أكرمه بالعبارات كأن يقول: حي الله أبا فلان، كيف أنتم، وكيف كذا، وإذا جاء الآخر قال له اجلس، هذا لا عدل فيه. ولا ينبغي للقاضي أن يفهم في مجلسه أنه يرفع أو يثني أو يكرم أحد الخصمين على الآخر أبدا. قال: ولا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله. ما معنى أهل عمله؟ أهل عمله إما من يعملون معه في دائرة الحكم، وإما من هم يسكنون في دائرة سكنه. ومعنى ذلك أنه لا يجوز للقاضي أن يقبل هدية من أهل البلدة التي هو قاضيها. يأتيه تاجر بهدية ثمينة، ثم بعد أيام يأتي هذا التاجر وهو مدعى عليه عند هذا القاضي، كيف سيحكم وهو قد قبل الهدية؟ ويستدل العلماء بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال قلول. طيب، قال بعد ذلك: وعلى هذا طبعا إذا كان الذي يعطي الهدية هو من خارج هذا البلد، هذا لا حرج عليه، لأنه لا صلة لهذا القاضي بالبلدة الأخرى، أو لا سلطة له على البلدة الأخرى، فالقاضي لا يمنع منعا باتا من قبول الهدايا إلا في دائرة عمله. نعم. قال: ويجتنب القضاء في 10 مواضع. 10 مواضع هنا لا يصح من القاضي القضاء. أولا، عند الغضب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: لا يحكم أحد بين 2 وهو غضبان. لا يصح أن يكون القاضي في حال حكمه حال الحكم، ليس قبل ذلك. لو كان غضبان في اليوم الأول فلا حرج أن يحكم في اليوم الثاني، قد ذهب غضبه، لكن المقصود أن تأتيه القضية وهو غضبان فيؤجلها، لا ينظر فيها مهما كان، لأن هذا الغضب قد يجعله يحيف في الحكم ويحصل منه من الظلم، ربما بسبب أسلوب الخصم أو نحو ذلك. وكذلك عند الجوع، وهذا الجوع هو الجوع الشديد وليس مجرد الجوع، لأن الجوع الشديد قد يمنع الإنسان من حسن التفكير في الأمر الذي ينظر فيه، فيستعجل حتى يذهب للطعام، وربما كانت القضية في عرض أو في جناية أو في مال أو نحو ذلك، فيحتاج أمره إلى التأني. كذلك العطش الشديد بنفس الحكم. قال: عند شدة الشهوة، معنى ذلك أنه يطبق عليه فيكون تفكيره في هذا الأمر، فهنا يذهب لحاجته ثم يرجع للقضاء، إن هذا الأمر إذا أشغل القاضي فإنه يمنعه من سداد الحكم، ولذلك ما سيأتي من الفرح الشديد أو الحزن الشديد أو نحو ذلك، ماذا يمكن أن نضبط هذا كله؟ كل حال يتغير فيها خلق القاضي فإنه يمنع من القضاء فيه، كل حال، كان جوعا شديدا أو مرضا شديدا أو فرحا شديدا أو شهوة أو عطش شديد أو نحو ذلك من الأمور، أو في شدة نعاس الذي ينعس ربما لا يعي، أو ربما يريد أن يذهب إلى النوم فيستعجل في أمر القضاء أو نحو ذلك، شدة الحر، شدة البرد كذلك، إذا لم يكن قد أخذ وسيلة إما للتبرد وإما للتدفئة فإن هذا مما يشغله. ولذلك الإنسان يجد في نفسه في بيته، فضلا عن أن يكون في مجلس قضاء، أنه لو كان في حال هم أو نحو ذلك فإنه تخرج منه من الأخلاقيات التي لا تكون في حال اعتداله، فإن الإنسان في حال اعتداله من الأكل أو في حال اعتداله من الشرب، في حال اعتداله من العافية أو نحو ذلك، يكون سويا، فإذا طرأت عليه مثل هذه الأمور غيرت من أخلاقه. طيب، يقول قائل: ما الدليل على الفرح الشديد والحزن الشديد؟ قال العلماء: هذا كله قياس على أمر الغضب، وهو تغير الحال. إذن تغير الحال لا يحصر بما ذكر، قال في مدافعة الأخبثين: إذا كانت أمر الصلاة لا يحضرها الإنسان في حال مدافعة الأخبثين، فمن باب أولى أمر القضاء بين الناس بما فيه من المظالم وما فيه من الحقوق ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوى، ولا يحلفه إلا بعد سؤال المدعي، ولا يلقن خصما حجته، ولا يفهمه كلاما، ولا يتعنت بالشهداء، ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته، ولا يقبل شهادة عدو على عدو، ولا شهادة والد لولده، ولا ولد لوالده، ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه.
طيب، هنا انتقل إلى مسألة وهي ختام باب القضاء. يقول: ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوى. هنا يذكر ما يتعلق بمتى يقضي القاضي. لا بد من توفر أمور في القضاء: الخصمان يسميان بالمدعي والمدعى عليه. من المدعي؟ صاحب الحاجة. المدعى عليه هو الذي يدعي عليه الأول بأنه أخذ حاجته، أو ظلمه في أمر، أو أساء إليه في قضية، أو نحو ذلك. إذن هناك أمور، لكن لا بد أن نتنبه أولا لشروط صحة الدعوة. حتى تكون هذه الدعوة صحيحة لا بد أن تكون معلومة. ما معنى معلومة؟ يعني ليست هناك دعوة مبهمة، فلا بد أن تكون محددة ومفصلة. مثلا لو قال قائل: فلان أخذ علي مال، هذه ليست دعوة معلومة. كم المال؟ ولماذا أخذه؟ ما وجه الأخذ؟ ونحو ذلك من المسائل التي تبين أو تفصل طلب المدعي. طيب، أيضا قالوا أن تكون الدعوة ملزمة. كيف ملزمة؟ يعني لو قال قائل: يا قاضي، فلان هذا وكلني بأمر، فأنا أقاضي على هذا الأمر، هو أنا وكيله، هل يلزم المدعي أو المدعى عليه أن يستمر في توكيل المدعي؟ لا يلزمه، الوكالة غير ملزمة أصلا، الوكالة غير ملزمة. طيب، أيضا قالوا أن يكون المدعى عليه معين، يعني لا يذهب رجل إلى القاضي ويقول له: يا قاضي، هناك شخص في السوق أخذ مالي. لا تصح هنا الدعوة. ماذا يفعل القاضي؟ لابد أن يعين، لابد أن يعين. أيضا أن يكون المدعي والمدعى عليه أهل تكليف، لا يكون المدعي صغيرا أو مجنونا، ولا أيضا المدعى عليه صغيرا أو مجنونا، لابد أن يكون مكلفين. واضح؟ أهل تكليف. طيب، يقول قائل: صبي كسر لي زجاج سيارتي مثلا، فهنا من يتولى عنه الأمر؟ وليه، يتولى عنه وليه، لكن لا يكون المدعى عليه هو نفس هذا الصبي، أنه غير مكلف ولم يكلف بأمر العبادة ونحوها. أيضا قالوا أن تكون في مجلس القضاء، هنا تكون ملزمة. ومعنى ذلك لو أن المدعي وجد القاضي خارج مجلس القضاء فلا يجب على القاضي هنا أن يلتزم بذلك، ولا يجب على المدعى عليه أن يلتزم بإجابة الدعوة خارج مجلس القضاء. واضح؟ هنا قال: ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوة، يعني بعد كتابتها أو رفعها بحيث تكون واضحة، ولا يحلفه إلا بعد سؤال المدعي، يعني لا يطلب، لأن القاعدة في هذا الباب ما هي؟ البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، على المنكر المدعى عليه. إذن لا يصح له أن يطلب اليمين من المدعى عليه إلا بعد أن يأتي المدعي بالبينة، بعد أن يأتي بالبينة، لأنه إن انتقل انتقل كما يقال إلى النتيجة وترك المقدمة. وما البينة حتى تلجأ إلى أمر اليمين؟ طيب، قال: ولا يلقن خصما حجة، يعني لا يجوز للقاضي أن يلقن خصما الحجة. إن هنا قاضي هو، ليس وكيل، ليس محامي، فرق بين القاضي والمحامي. فإذا مثلا سأل المدعي المدعى عليه لماذا فعلت كذا، فلا يجوز للقاضي أن يقول له أجبه بكذا وكذا، هذا فيه تعد، فيه ظلم، هذا ليس قضاء. قال: ولا يفهمه كلاما، ولا يفهمه كلاما، يعني معنى ذلك أنه لا يدله ماذا يفعل، لا يقول له أقر، أو يقول له عليك بأن تنكر هذا الأمر، لا تقر به، هذا لا يجوز في فعل القاضي، هذا مساعدة وتدخل في غير شؤونه. أيضا قالوا: لا يتعنت بالشهداء، جاء الشهداء أو الشهود على أمر معين، فلا يجوز له أن يقول لهم: هل دفع لكم مال؟ لماذا تشهدون له؟ لماذا تشهدون على فلان؟ لماذا؟ هو لا صلة له بذلك. هناك ما يسبق مجلس القضاء من تثبيت عدالة الشهود، ثبتت عدالة الشهود فليس للقاضي أن يشكك فيهم، يعني لمجرد شخصهم. أما إذا تبين له بعد ذلك كذب الشهود فهذا أمر آخر. قال: ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته. الله جل وعلا قال: وأشهدوا ذوى عدل منكم، أي لابد أن يكونوا عدولا، يعني ليسوا من أهل الفسق، لأن الإنسان الذي من أهل الفسق ربما يكذب، وربما يأخذ رشوة، وربما يفعل الأفاعيل حتى ينتصر لصاحبه على خصمه. قال: ولا يقبل شهادة عدو على عدوه. يقول قائل: الخصومة عداوة. يقال هنا: إذا كانت هذه العداوة ظاهرة ومعروفة فإنه لا يقبل الشهادة وليس الخصومة، الخصومة مقبولة، لكن إذا كان يعلم أن هذا الشاهد بينه وبين المدعى عليه خصومة ظاهرة فإنه ينظر غير هذا الشاهد، لأن هذا محل التهمة، الانتقام، استغلال الفرص في التنكيل بهذا الخصم. قال: ولا شهادة والد لولده ولا ولد لوالده. لماذا؟ هنا بارك الله فيكم، طبعا من الأدلة التي ذكرها العلماء أولا على شهادة العدو على خصمه، قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل شهادة ذي غمر على أخيه، ذي غمر ذي خصومة، لا تقبل شهادة ذي غمر على أخيه. أما بالنسبة لشهادة الابن على أبيه أو الأب على ابنه، لأن هذه فيها مجاملة وانتصار للقريب، فلذلك يستبعد شهادة الابن لأبيه أو الأب لابنه. ثم قال: ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه. ما هذا الأمر؟ إذا قضى قاض بمسألة ثم أرسل هذه القضية إلى قاض آخر، سواء كان دونه أو مثله أو فوقه، حتى ينفذ هذا الحكم أو حتى يبني نظره في القضية على هذا الحكم، هل يقبل هذا الكتاب من قاض إلى قاض آخر؟ في الأصل يقبل، لكن بشروط. ما هي؟ أن تتثبت من أن هذا هو قضاء القاضي الفلاني. لذلك قالوا لابد من شاهدين يثبتان أن هذا الكتاب من فلان، أو أن القاضي الأول يشهدهما فيشهدان عند القاضي الآخر. طيب، الآن في زماننا هذا هل يمكن الاستغناء عن الشاهدين؟ ممكن في مثل
التوقيع والبصمة، التوقيع الإلكتروني،
الإيميل الرسمي قد يخترق مثلا، أو التصوير مثلا، أحسنت، إذا وثق بالفيديو. والقرائن يا إخوة لها أثر في الإثبات في الشريعة الإسلامية، لا تهمل. أو مثلا في النظام المحكم الذي لا يدخله إلا القضاة في دائرتهم، مثلا لا يدخل هذا النظام إلا القضاة، فيعرف بماذا قضى القاضي الفلاني وما هي آخر ما فعل. فالظاهر في هذا أنه لا يلزم قضية الشهود، لأن هذه قرائن قوية جدا على صحة هذا الحكم. قالوا ما الدليل أصلا على قضية قبول قضاء القاضي من قاض إلى قاض آخر؟ قالوا في الأصل أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كتب الدية للعاقلة، وهذه أخذناها، مسألة العاقلة في الديات. قال ولا ترث المرأة، يقول عمر، من دية زوجها شيئا، هكذا كان قضاء عمر. فأرسل له الضحاك بن سفيان قال كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي أو أشيم الضبابي، الله أعلم في ضبطها، قال من دية زوجها، أن أورثها من دية زوجها. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي قضى أرسل إلى الضحاك بن سفيان لينفذ هذا الحكم ويقيمه ويبني عليه. فقالوا هذا فيه دليل على جواز أن يكتب القاضي إلى قاض آخر. والحديث حسنه أو صححه الألباني رحمه الله. نعم، نقف على هذا إن شاء الله، ونأتي الدرس القادم في مسألة أخرى. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.